ومن أحكامه أن المفردين متعاقبان على الموضوع لاعتبار غاية الخلاف بينهما، سواء كان بين المتضادين واسطة أو وسائط، هي بالقياس إلى كل من الجانبين تكون من الجانب الآخر أم لم تكن وسائط. كان كلامنا في أحكام المتضادين، ذكرنا جملة من أحكام المتضادين، وحسب البحوث السابقة عرفنا التضاد الفلسفي بأنه يطارد أمران وجوديان أحدهما الآخر بذاته وليس من المتضائفين، ويتعاقبان على موضوع واحد، وهما نوعان داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. بناء على هذا رتبنا جملة من الأحكام الفلسفية على التضاد الفلسفي وأشرنا إلى بعضها. بقي حكمان من تلك الأحكام التي تعرض لها المصنف رحمة الله عليه في هذا الفصل الأخير. من جملة أحكام المتضادين هذا الحكم كما ورد في نفس تعريف متضادين، متعاقبان على موضوع واحد. فمن جملة أحكام الضدين أن يتعاقبا على موضوعين، أما إذا لم يتعاقبا على موضوعين فهما ليس من الضدين. بعبارة أخرى، مقصودنا من أنهما يتعاقبان على موضوع يعني أن الموضوع المفروض لهما لا يخلو عن أحدهما دائما، فإما يتعاقب على الموضوع الضد الأول وليس الضد الثاني موجودا، أو بالعكس، أما أن الموضوع يكون خاليا على الضدين فلا. إذن المقصود من تعاقبهما هذا المعنى، يعني إذا كان الموضوع موجودا فإما ضد الأول موجود وعارض عليه وإما ضد الثاني. مثلا كما ذكرنا سابقا، حسب المشهور عند المشايين أن التضاد يقع بين السواد والبياض. الجسم إذا كان موجودا فهو ملون بأحد اللونين، إما السواد وإما البياض، وإما الألوان المتوسطة بين السواد والبياض. ولهذا قلنا تلك الألوان المتوسطة كالحمرة والصفرة والخضرة إلا حضراها بالنسبة إلى السواد فهي تلحق بالبياض، إلا حضراها بالنسبة إلى البياض فهي تلحق بالسواد. إذن المقصود من الضدين هما الأمران الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد، يعني لا يخلو موضوعهما الموجود من أحدهما. فلهذا إذا فرضنا أنه قد يتوهم هذا التوهم أنه ما الفرق بين الضدين وبين المتناقضين، الضدين المتناقضان لا يمكن ارتفاعهما، حسب هذا البيان الضدين لا يمكن ارتفاعهما. نعم، الضدان يرتفعان بارتفاع الموضوع الذي يتعاقبان عليه، أما المتناقضان ليس لهما موضوع، لأن التناقض يقع بين السلب والإيجاب، بين الوجود والعدم، فهذا دائما مستقر وموجود، إما الوجود مفروض وإما العدم، أما شيء لا وجود له ولا عدم له هذا محال عقلي. أما نعم يمكن أن نقول النفس لكونها مجردة لا أسود ولا أبيض، باعتبار أن النفس لا تقع موضوعا يتعاقب عليه السواد والبياض، لأن السواد والبياض من العوارض المادية، وهذه العوارض المادية تعرض على الجسم المادي لا على النفس المجردة. لا، لا بد لهما من متعلق لا موضوع. هذا إذا أحيانا يعبر عن الموضوع هذا تسامح العبارة، الوجود والعدم لا بد لهما من متعلق، نعم، يعني من ماهية محدودة بالحد الوجودي أو الحد العدمي. وأفضل وأدق من ذلك أن نقول لا، حتى هذا المتعلق الملازم بين حقيقة الوجود مع قطع النظر عن الموجود وبين واقع العدم أكو تناقض. هسه لو فرضنا أن العدم عدم مطلق ولم يتعلق بشيء، والوجود وجود مطلق ولم يلاحظ فيه وجود خاص، فهل أن التناقض قائم بين الوجود المطلق والعدم المطلق؟ نعم، كما أن التناقض قائم بين الوجود الخاص والعدم الخاص، كذلك بين الوجود المطلق والعدم المطلق أيضا يوجد تناقض. أما بين الضدين يوجد تضاد إذا تعاقب على موضوع واحد. هذا حكم الذي بقي مما سبق. والحكم الآخر هو الذي حكم مهم جدا في معرفة التضاد الفلسفي، أن المقصود من الموضوع هو الواحد الشخصي. عندما نقول بأن الضدان، أن الضدين هما الأمران الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد، مرادنا من كلمة الواحد في تعريف الحكماء الواحد الشخصي. لماذا؟ لإخراج واحدين، الأول الواحد النوعي والثاني الواحد الجنسي. فإن الموضوع لو كانت وحدته وحدة نوعية أو جنسية يمكن أن يجتمع فيها الكثير، ويمكن أن يجتمع فيها الضدان ولا مانع منه. مثلا نفرض مثلا الموضوع كان واحدا نوعيا، عليكم السلام، مثل ما نقول الإنسان واحد نوعي. لماذا؟ لأنه نوع واحد من أنواع الحيوان. وبناء على هذا الإنسانية يجتمع فيها زيد الأسود وعمرو الأبيض، ماكو مانع. المقصود من الواحد والموضوع الواحد، الواحد الشخصي، هذا الزيد الموجود في الخارج إما أبيض أو إما أسود. ما يمكن أن يكون هذا الواحد الشخصي أبيضا وأسودا في زمان واحد ومن جهة واحدة. أما الإنسان النوعي يمكن أن يكون أسود ويمكن أن يكون أبيض، لأنه نوعي وتحته كثير. وهكذا قس الواحد الجنسي، الواحد الجنسي الحيوان، الحيوان واحد يعني جنس من الأجناس، ولكن تحته أنواع وأضداد كثيرة. فإن الحيوانية تجتمع معها الإنسانية، الناطقية، الصاهلية، الناهقية، وسائر الفصول الموجودة في أنواع الحيوان. إذن المقصود من الضدين، ولهذا قالوا النوعان الأخيران تحت جنس قريب، يعني هذا الموضوع هو الجنس القريب الذي يعبر عنه بالواحد الشخصي في المقام، بحيث لا يمكن أن يجتمع فرد من الحيوان يجتمع فيها فصل ناطق، وفصل ناطق يحصل هذا النوع ويحصل هذا الجنس، ويجتمع في هذا الفرد والواحد الشخصي أيضا فصل ناهق مثلا أو فصل صاهل، يستلزم منه الجمع بين فدين. ومن أحكام المتضادين أن المتضادين متعاقبان على الموضوع لاعتبار غاية الخلاف بينهما، لأن اشترطنا هذا الشرط، وأنه لا بد من غاية الخلاف بينهما، وغاية الخلاف بينهما لا تستقر إلا مع فرض تعاقبها على موضوع واحد، لأنه إذا لم يتعاقبا بعد غاية الخلاف ما له معنى. غاية الخلاف يعني المطاردة الذاتية، وأن بينهما نهاية البعد، نهاية البعد لا تتحقق إلا إذا كان بينهما صفة التعاقب على موضوع واحد، يعني إما الأسود موجود والأبيض مفقود، وإما البياض موجود والسواد مفقود. سواء كان بين الضدين واسطة أو وسائط، هي بالقياس إلى كل من الجانبين تكون من الجانب الآخر. مثل ما ذكرنا ثلاث وسائط بين السواد والبياض، قلنا الإحمرار والإصفرار والإخضرار بالنسبة إلى السواد هي تلحق بالبياض، بالنسبة إلى البياض تلحق إلى السواد. طبعا هذا اللي ذكرناه من باب أن هذا المثال فيه نوع من التسامح، ولكن على أي حال سيد العلامة هناك كأنما يرتضى بهذا التسامح. ماكو بينهما وسائط،
إذا فرضنا أنه بينهما أكو وسائط، نعم أحيانا بين الضدين لا يوجد وسائط، وأحيانا أكو وسائط. سيد العلامة مقصود من هذا الحكم أنه مهم تعاقبهما على موضوع واحد. هسه التعاقب إما يكون أحد الضدين وإما ما يلحق بأحد الضدين حسب الوسائط، لا ما يرتفعون إلا بارتفاع الموضوع. ولهذا ارتفاع الضدين مع فرض الموضوع ما يمكن. إذا ارتفع بارتفاع الموضوع، نعم مثلا هذا الجسم الموجود الآن، هذا الجسم لو فرضنا أنه معدوم في هذا المكان الخاص، نعم لا سواد فيه ولا بياض ولا الألوان المتوسطة. إيه بس هذا أول الكلام، لا سيدنا هذا أول الكلام، أن الحديد والفضة والذهب أنتم تجعلونه لأفضان. إحنا كنا نرجع إلى الفصول الحقيقية، نقول أن الجسم الجامد إلى فصول حقيقية بمنزلة الحيوان، وهذه هذا الجسم الجامد أو الغير المائع بتعبيرنا أو غير النامي، هذا إلى أنواع، من أنواعه الحديد، من أنواعه النحاس، من أنواعه الذهب، من أنواعه الفضة مثلا. فحسب بهذه الفصول الواحد الشخصي لهذا الجسم الجامد، هذا الواحد الشخصي مات إما متحصل بفصل الحديد، إما بفصل الذهب، وإما بفصل الفضة، ما يمكن اجتماعهما. أما إذا رفعنا اليد عن الجسم قلنا لا عندنا جسم مائع، وهذا بعد ارتفع ضدان بارتفاع موضوعهما، ونأتي إلى المائع، والمائع أيضا تحته أنواع أخرى، هذا معنى ارتفاع الضدين بخلاف النقيضين الذي لا يمكن ارتفاعهما. سواء كان بين الضدين واسطة او وسائط هي بالقياس الى كل من الجانبين، يعني بالقياس الى كل من الضدين تكون من الجانب الاخر، مثل ما قلنا في الوسائط بين السواد وبين البياض، فانها بالنسبة الى السواد تكون من البياض، وبالنسبة الى البياض تكون من السواد، ام لم تكن واسطة، ماكو فرق في ذلك. وأثره، يعني وأثر أحكام المتضادين وهو أنه متعاقبان على الموضوع، أثر هذا الحكم أي التعاقب على الموضوع أن لا يخلو الموضوع منهما معا، يعني الموضوع منهما معا لا يخلو، الموضوع دائما مع أحد الضدين، وسواء تعاور عليه واحدا بعد واحد، كما أن السواد والبياض مثلا يعرضان على الجسم المادي واحدا بعد واحد، أو كان أحد الضدين لازما لوجوده، يعني لازما لوجود الآخر، يعني مثلا كان أحدهما يلازم وجود الشيء الذي موجود في الموضوع، مثل ما يقال التضاد الموجود بين الثلج وبين القار، الثلج باعتبار أنه يلازمه البياض فيضاد القار، إذن الجسم إما يتعاقب عليه الثلج باعتبار أنه البياض معه، وإما يتعاقب عليه القار باعتبار أنه يلازمه السواء. والمقصود من القار هو ما يطلع به السفن، أو بتعبير بعض أصحاب اللغة القير أو الزفت مثلا، خب هذا دائما يلازمه السواد، وذاك دائما يلازمه البياض، إذن تكون النسبة بين المتنازمين أيضا نسبة التراد. وأثره أن لا يخلو الموضوع منهما معا، وسواء تعاور عليه واحدا بعد واحد، أو كان أحد الضدين لازما لوجوده، لوجود أحد الشيئين كالبياض للثلج والسواد للقار. ومن أحكام المتضادين أن الموضوع الذي يتعاقبان عليه يجب أن يكون واحدا بالخصوص لا واحدا بالعموم، إذ لا يمتنع، مقصودنا بالخصوص يعني واحدا حقيقة وشخصا، إذ لا يمتنع وجود ضدين في موضوعين وإن كانا متحدين بالنوع كما في الإنسان، أو الجنس كما في الحيوان مثلا. خاتمة، في هذه الخاتمة في الحقيقة نرجع إلى أول المرحلة، إحنا هذه المرحلة سميناها بمرحلة الواحد والكثير العددي، بعد ذلك قلنا أن الوحدة تلازم الهوية والكثرة تلازم الغيرية، وبعد ذلك قسمنا الغيرية إلى قسمين، الغيرية الذاتية والغيرية الغير الذاتية، والغيرية الذاتية قسمناها إلى أربعة أقسام: المتناقضين والمتضائفين والملكة وعدمها والمتضادين. ولهذا دخلنا في بحث التقابل الأربع باعتبار أن المتقابلات الأربع هذه كلها من مصادق الغيرية الذاتية. ولكن بقي شيء وهو في بداية البحث وفي بداية هذه المرحلة قلنا أن الموجود ينقسم إلى الواحد والكثير، الوحدة والكثرة العددية. هذا واحد يعني واحد بالعدد، وهؤلاء أو أولئك كثيرون يعني كثيرون بحسب العدد. وبعد ذلك ذكرنا توهما ما، قلنا أن الواحد إما أن الوجود إما واحد وإما كثير، هذا ينافي قولهم أن الوحدة تساوق الوجود. وقلنا لا، لا ينافي، باعتبار أن الوحدة نعم تساوق الوجود، ولكن الوحدة المطلقة، ولكن نفس هذه الوحدة المطلقة الشاملة لجميع الموجودات في بطنها وفي باطنها أيضا يوجد انقسام، انقسام الموجود إلى الواحد والكثير من حيث كونه قابلا للانقسام والتجزؤ أو ما يقبل الانقسام والتجزؤ. يعني أن الموجودة هل فيها حيثية التكثر أو لم تكن في حيثية التكثر، إن كانت فيها فهو كثير وإلا فهو واحد. خب يبقى عندنا هذا السؤال، ما هي النسبة بين الواحد والكثير؟ والحال أنه من المسلم أن الواحد والكثير يمتنع اجتماعهما، ولكن هل أن النسبة بينهما نسبة التقابل المصطلح وأحد أقسام التقابل المصطلح أم لا؟ في المسألة أقوال مطولة وكثيرة ذكرها الحكماء في كتب المطولة. مثلا من جملة الأقوال قالوا أصلا أنه التقابل الموجود بين الواحد والكثير ليس ذاتيا، التقابل اعتباري. إذن أصلا البحث عن الواحد والكثير تخصصا خارج عن بحث التقابل الأربع. في قبال هذا القول جمع من الحكماء قالوا لا، أن استحالة اجتماع الواحد والكثير يرجع إلى ذاتيهما، والتقابل بينهما تقابل ذاتي. هنا وقع الخلاف بين القائلين بالتقابل الذاتي، بعضهم جعلوا التقابل بين الواحد والكثير بمنزلة التقابل بين ضدين، بعضهم جعلهما بمنزلة التقابل بين المتضائفين، بعضهم قالوا أصلا لا، هذا تقابل ذاتي. ولكن قسم خامس، مو لازم احنا التقابل نحصره في اقسام الاربعة، عندنا خمس اقسام، اربعة اقسام المعروفة: المتناقضين والمتضائفين والملكة وعدمها والمتضادين، وقسم خامس يسمى تقابل الواحد والكثير. سيد العلامة يقول: من يريد ان يطلع على هذه الاقوال فليراجع المطولات. ونحن نذكر رأينا هنا فقط، النسبة الموجودة بين الواحد والكثير حقيقة ليست من النسبة التقابل الاصطلاحي، والتقابل الاصطلاحي مو صادق في المقام، فضلا عن أنه نأتي ونقول يصدق على تقابل الواحد والكثير قسم من أقسام التقابل الاصطلاحي، إما التضاد أو الملكة وعدمها مثلا أو المتضايف أو غير ذلك. أو ما الدليل على ذلك؟ هذه دعوة. هل أن هناك دليل على أن التقابل بين الواحد والكثير ليس من التقابل المصطلح، وإنما هذا التقابل في الحقيقة يعد تقابلا، ولكن ليس تقابل الذي يكون مقسما للأقسام الأربع المتقدمة؟ سيد العلامة أشار إلى برهانين. برهان الأول هذا، أنه نحن سابقا قلنا في أوائل بحث التقابل في هذه المرحلة قلنا أن هناك فرق بين التباين وبين التقابل بإصطلاح الحكماء. التباين يعني أحد الشيئين يغاير الآخر، هذا ليس ذاك وذاك ليس هذا، هذا تقاير. وتارة مقصودنا التقابل، التقابل شيء إضافة على التغاير، بعد فرض أن أحدهما ليس هو الآخر بل يغايره، أحدهما بذاته يطرد الآخر. لأجل المطاردة الذاتية بين الشيئين نقول هناك تقابل فلسفي بينهما. خب بناء على هذا الملاك، إذن ملاك التقابل بنظر الحكماء هو المطاردة الذاتية. خب هذه المطاردة الذاتية موجودة بين الواحد والكثير أم لا؟ نقول لا، ليست موجودة. الواحد لا يطرد الكثير، والكثير أيضا لا يطرد الواحد. نعم تباين أكو، تغاير موجود، ولكن مطاردة ما موجودة. والشاهد على ذلك، الشاهد على أنه لا توجد مطاردة ذاتية، أن الواحد والكثير أحدهما يقابل الآخر، ولكن من جهة ثانية أحدهما يجتمع مع الآخر. كيف؟ كما ذكرنا سابقا، الواحد والكثير أحدهما يقابل الآخر، ولكن هما من حيث وجودهما من مصادق الواحد، لأنه قلنا أن الوحدة المطلقة تشمل الواحد والكثير معا، ومن جانب آخر الموجود إما واحد وإما كثير. وقلنا منشأ هذا التقسيم ومنشأ هذا الاختلاف هو التشكيك في حقيقة الوجود، لأن حقيقة الوجود حقيقة مشككة، والحقيقة المشككة تقتضي هكذا أنها من حيث تشمل جميع المراتب، ومن حيث آخر هذه الحقيقة ما تشمل جميع المراتب، بل تقع المقابلة بين مراتبها. مثل ما يقال في الوجود الذهني والخارجي، الوجود إما ذهني وإما خارجي، فالذهني يقابل الخارجية، ولكن من جهة ثانية الوجود المطلق يسابق الخارجية المطلقة، فالوجود الذهني من حيث الخارجية المطلقة وجود خارجي، من حيث كونه يحكي عن الواقع الخارجي وحاكي وجود ذهني، ويقابل الوجود الخارجي أي المحكي. إذن لماذا نقول بهذا التقسيم؟ لأن منشأه يرجع إلى أن حقيقة الوجود ليست حقيقة واحدة، بما أنها حقيقة مشككة فيمكن أن تلاحظ تارة بصفة كونها حقيقة مستجمعة لجميع المراتب، نعبر عنها بالوجود المطلق، الوحدة المطلقة، الخارجية المطلقة، الفعلية المطلقة، وتارة نرفع اليد عن ملاحظة مجموع هذه الحقيقة، نلاحظ متنها والمراتب الموجودة فيها، ولهذا نقسمها إلى أنها إما واحد وإما كثير، إما بالقوة إما بالفعل، إما ذهني إما خارجي، لا مانع من ذلك. هناك لحاظان، ومنشأ هذين اللحاظين تشكيك حقيقة الوجود. لا، ليس شيئا واحد، بل وإنما التضاد والتضايف حقيقة في الوجود. لا، من حيث الوجود ليس شيئا واحد، بل هذا احنا قلنا ان بحث التقابل، لا شوفوا، بحث التقابل ليس في المفاهيم الاعتبارية، وانما في المفاهيم المعهوية والحقيقية. يعني عندما نقول هذان الامران الوجوديان ضدان، مو امران وجوديان بالاعتبار، امران وجوديان في الخارج، ولهذا أمران وجوديان في الخارج، ولهذا قلنا فقط مسألة اجتماع النقيضين فيها اعتبار عقلي، باعتبار أن العدم ليس له وجود في الخارج، ولا حتى عدم الملكة ذكرنا أن له حظا من الوجود وله وجود في الخارج، ولهذا نعبر عنها بالمعقولات الثانية الفلسفية، يعني عروضها في الذهن واتصافها في الخارج. إذا كانت مفاهيم اعتبارية صرفة صارت معقولات ثانية منطقية، مثل مفهوم الكلي ومفهوم الجزئي مثلا، وبعض المفاهيم الكليات الخامس. إيه؟ وهذا منشأه أن حقيقة الوجود مشككة كثرة. إيه؟ بلحاظ الثاني تقابل موجود، بلحاظ الأول لا تقابل. لا، لحاظ الأول واقعي سيدنا، الوحدة المطلقة تساوق الوجود المطلق، والوجود المطلق لا واقعي، مؤامر اعتباري. الفعلية المطلقة تساوق الوجود المطلق، الخارجية المطلقة تساوق الوجود المطلق، والوجود المطلق إلى خارجية وإلى واقعية، مو مفهوم اعتباري. هذا الدليل لا، احنا شوفوا مقصودنا من هذا البيان أن هناك لو كانت مطاردة ذاتية بين الواحد والكثير كيف يجتمعان بلحاظ آخر؟ انتوا الآن مثلا السواد والبياض، السواد والبياض احنا من مثل لأن المثال فيه تسامح، الإنسان والفرس، الإنسان والفرس متضادان من أظهر مصادق التراد الفلسفي، صحيح؟ لأنهما نوعان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. أو افرضوا أن الإنسان والفرس يجتمعان في واحد شخصي بلحاظ، بلحاظ ما؟ أي لحاظ؟ أي لحاظ تلاحظونه الواحد الشخصي إما إنسان وإما فرس؟ أما الواحد والكثير إذا لاحظناهما من حيث وجودهما لا تقابل بينهما. لا لاحظوا سيدنا، أنا ذكرت هذا المثال نقضين. أنتوا الآن بين الضدين الفلسفيين كالإنسان والفرس، لاحظوا لا مجال واسع لكم، أي لحاظ تلاحظونه ما يمكن اجتماع الإنسان والفرس؟
لا الواحد
والكثير ما يمكن، هذا معناته متضاد. الواحد والكثير أيضا في الواحد موضوع الواحد الشخصي لا يجتمعان، ولكن الواحد لا إيه، ولكن الواحد والكثير، ولكن الواحد الكثير من حيث وجودهما مجتمعان. لا ماكو، لا هناك بعد، لا من حيث، لا من حيث وجودهما احدهما يطرد الاخر. سيدنا اذا لاحظنا الفرس من حيث وجوده يطرد بذاته وجود الانسان، اي وجود شخصي، وهذا مقتضى التضاد. لا شوفوا من لا لاحظوا سيدنا، احنا شوفوا اذا تقولون انه لا يطرد احدهما الاخر، يعني بعبارة الثانية شوفوا لازم كلامكم، اذا قلنا ان وجود الفرس لا يطرد وجود الانسان، يعني بعبارة ثانية عندنا وجود مشترك بين الفرس والانسان، عندنا وجود المشترك ما موجود. اذا قلنا هذا اللحاظ الى واقع والى وجود خارجي، يعني عندنا موجود هم فرس وهم انسان، وهذا ما موجود. اما عندنا موجود من حيث واحد ومن حيث كثير، هذا الفرق. شوفوا عندنا موجود واحد من حيث وجوده واحد، ومن حيث انه متكثر بالتكثرات كثير، ماكو معنى وجود واحد ولكن شيء واحد، ولكن فيه حيثيتان، حيثية الكثرة وحيثية الوحدة.
لأننا أقول أن الواحد هو الذي لا يقبل
الواحد،
والكثير هو الذي يقبل قسمة من حيث قبول
القسمة. صحيح.
كيف يجتمعان؟
لا يجتمعان، لا يمتنع اجتماعهما، ولكن يمكن أن نفس هذا الواحد الذي جعلناه في قبال الكثير وهو أنه لا يقبل الانقسام، نفس هذا الواحد من حيث وجوده واحد، صحيح؟ الكثير الذي يقبل الانقسام من حيث وجوده أيضا واحد، مثل ما ذكرنا سابقا العشرة، سأمثل بالمثال أوضح، العشرة الواحدة، العشرة من حيث كونها واحدة يعني من حيث أنها موجودة واحدة، من حيث أنها عشرة كثيرة، إذن الوحدة والكثرة اجتمعت في العشرة ولكن من حيثيته. أما المتضادان لا يجتمعان في موضوع واحد ولو من حيثيته، ولهذا نقول أن الواحد والكثير ليس من المتضادين، بينهما تقابل ولكن ليس هو التقابل المصطلح.
هذا
إيه بس هذا فرض التقابل، نفس هذا العشرة، شوف شيخنا، نفس هذه العشرة الموجودة في الخارج من حيث أنها موجودة واحد أم لا؟ نعم، ومن حيث أنها عشرة كثيرة، إذن اجتمعت الوحدة والكثرة في شيء واحد ولكن من حيثيتين. هذا خلاف المطاردة الذاتية، لو كانت المطاردة ذاتية بين الوحدة والكثرة ما كانت تجتمعان في شيء واحد من جهتين، وإنما كان أحدهما يمانع الآخر، يطارد أنه موجود واحد، ومن حيث أنه كثير عددي كثير، إذن موضوع واحد وهو الموجود في الخارج تعاقب عليه الوحدة والكثرة ولكن من حيثية. هذا دليل على أن المتقابل الموجود بين الوحدة والكثرة ليس بالتطارد الذاتي أحدهما
ما يطرد الآخر بذاته مثل ما يطرد أحد الضدين وجود الآخر. لو كان مثل مطاردة أحد الضدين أو أحد المتناقضين أصلا ما يمكن فرضهما في شيء واحد، مستحيل، بل دائما أحدهما موجود والآخر مفقود. ولكن هنا يمكن فرضهما في شيء واحد. فلهذا نقول أن التقابل، شو شاهد على أن هذا أمر اعتباري، نقول أن التقابل بين الواحد والكثير ليس هو التقابل المصطلح، تقابل ولكنه خارج عن هذا التقابل المصطلح في هذه الأقسام الأربع، لأنه أمر اعتباري معقول ثانوي فلسفي. إيه صحيح، هو هذا الدليل على الاعتبار. اختلفوا في التمانع الذي بين الواحد والكثير حيث لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، أهو أي هذا التمانع من التقابل بالذات أم ليس من التقابل بالذات، يعني التقابل بينهما بالعرف وعلى الأول. هناك قولان طبعا، قول أنه بالذات وقول أنه بالعرف. وعلى الأول يعني ما كان بالذات، أهو أحد أقسام التقابل الأربعة كما هو قول بعض، أم قسم خامس غير الأقسام الأربعة المذكورة، هذا قول آخر. وعلى الأول يعني إذا كان من أقسام التقابل الأربعة، أهو من تقابل التضايف كما هو قول، أم من تقابل التضاد كما هو قول. الظاهر أنه لم يوجد هناك قائل بأنهما من المتناقضين أو الملك وعدمهما وعدمها. لماذا؟ لأن المتناقضين والملك وعدم أحد الطرفين تقابل عدم، وهما أمران وجوديان، ولكل من هذه الاحتمالات المذكورة قائل على ما فصل في المطولة. والحق أنه أي التمانع بينهما ليس من التقابل المصطلح في شيء، يعني ليس من التقابل المصطلح في شيء يوجد بينهما بالذات مطاردة ذاتية. السيد العلامة أشار إلى برهانين، هذا هو البرهان الأول، لأن قوام التقابل المصطلح يعني التقابل الفلسفي بالغيرية الذاتية التي هي تضارب الشيئين المتقابلين وتدافعهما بذاتيهما، ومن المستحيل أن يرجع الاختلاف والتمانع الذاتي إلى الاتحاد والتآلف، أصلا ما يمكن. والواحد والكثير ليس كذلك، لأنه يمكن أن نؤلف بينهما ونرجعهما إلى شيء واحد. إذ الواحد والكثير قسمان ينقسم إليهما الموجود من حيث هو موجود، يعني الوجود المطلق. وقد تقدم أن الوحدة مساوغة للوجود، فكل موجود من حيث هو موجود واحد، كما أن كل واحد من حيث هو واحد موجود. فالواحد والكثير كل منهما مصداق واحد، وإن كانوا أحدهما يقابل الآخر بلحاظ آخر. أي إنما به الاختلاف بين الواحد والكثير راجع إلى ما به الاتحاد. هل العبارة لطيفة هنا؟ ما به الاختلاف ماذا؟ مراتب حقيقة الوجود. ما به الاتحاد أيضا حقيقة الوجود. إذن ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الاتحاد. أي أن ما به الاختلاف بين الواحد والكثير ما هو حقيقة الوجود. لماذا؟ لأنها حقيقة ذات مراتب، راجع إلى ما به الاتحاد وهو الوجود المساوق للوحدة، أو الوحدة المساوقة للوجود. وهذا شأن التشكيك دون التقابل، يعني هذا مقتضى التشكيك، لأن الحقيقة المشككة هذا إشارة إلى قاعدة من القواعد المسلمة في الحقائق المشككة. كل حقيقة مشككة خاضعة لهذا القانون، أن كل مرتبة من مراتبها تقابل المرتبة الأخرى. إذا لم تقابل معناته أنه يستلزم إمكان اجتماع مرتبتين، وإمكان اجتماع مرتبتين من حقيقة مشككة خلف فرض تشكيكها، يعني في الحقيقة أصبحت متواطية ولو في بعض مراحلها، وهذا محال عقلا. جمع بين التواطي وبين التشكيك، مقتضى التشكيك في كل حقيقة. السائل قائلون بإصالة الماهية يقولون أن التشكيك يقع في الماهية، إحنا لا نقبل بهذه هذه الدعوة. إذا لو قلنا أنه التشكيك المهيم يأتي حسب كلامنا وإصالة الوجود، نقول أن التشكيك يقع في الوجود. كل حقيقة المشكلة كحقيقة النور مثلا، فإن هذه الحقيقة مقتضى تشكيكها أن كل مرتبة من مراتبها تباين مرتبة أخرى بل تقابلها، يعني لا يمكن اجتماع مرتبتين منها في مرتبة واحدة. هذا مقتضى القاعدة، ولهذا السيد العلام يشير إلى هذه القاعدة يقول: وهذا شأن التشكيك دون التقابل. يعني شأن التشكيك أن نرجع ما به الاتحاد إلى ما به الاختلاف. في صورة الاختلاف يوجد تباين، في صورة الاتحاد لا يوجد تباين حسب التشكيك، ولكن هذا لا يلازمه التقابل المصطلح. فالوحدة والكثرة من شؤون تشكيك الوجود، ينقسم الوجود بذلك إلى الواحد والكثير مع مساوقة الواحد للموجود المطلق، يعني من جهة أخرى. كما ينقسم الوجود إلى الوجود الخارجي والذهني مع مساوقة الخارجي لمطلق الوجود، وينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوة مع مساوقة ما بالفعل لمطلق الوجود. هذا حاصل البرهان الأول. وأما البرهان الثاني فهو أوضح من البرهان الأول. السيد العلامة يقول أنه نحن نسلم دعوى القائل بأن التقابل الموجود بين الواحد والكثير هو التقابل المصطلح، ولكن نأتي إلى تعريف أقسام الأربع للتقابل ولا نجد تعريفا من تلك التعاريف يطبق على الواحد والكثير. أما تعريف المتناقضين فواضح عدم الموافقة مع الواحد والكثير، لأن المتناقضين أحدهما عدم والواحد والكثير هما أمران وجوديان. أما الملك وعدمها فكذلك أيضا. إذن الواحد والكثير لا من أفراد المتناقضين ولا من أفراد الملك وعدمها. يبقى عندنا القسم الثالث والرابع. المتضائفين أيضا ما موجود. لماذا؟ لأنه بالوجدان تعقل الواحد لا يكون مستلزما لتعقل الكثير. أنتوا الآن مثلا باب المثال تتعقلون وجود الباري تعالى، وجود الباري تعالى واجب الوجود واحد بالعدد. خب هذا يستلزم من أنه أن نتعقل بجنبه وجود الآلهة حتى نعقل وجود الباري؟ لا، ماكو ملازمة. هذا ليس مثل أبوة المضافة. الأبوة المضافة لا يمكن تعقلها إلا مع البنوة المضافة. التضايف ما موجود. يبقى عندنا نكمل البرهان عفوا. شلون؟
تعريف
أي تعريف يعني مقصود البرهان؟
تعريف بس على أي تعقل الواحد الكثير الذي ينقسم إلى
لا ينقسم لا شيخنا شوفوا الكثير ينقسم إلى أحد، هذا صحيح، بس ولكن أنه تعقل الكثير ما يستلزم تعقل الواحد. يقبل الانقسام نعم صحيح، ولكن هذا بالتحليل العقلي. كما أن الواحد يعقل بدون الكثرة، ولكن نفس هذا الواحد عندما أنا عقلته في المرحلة الثانية إذا تدبرت فيه أقدر أنه أفرض له التكرار، بمجرد ما فرضت له التكرار والإعادة صار كثيرا. بس ولكن بخلاف البنوة والأبوة، الأبوة أصلا لا تفقل إلا مع فرض البنوة، أحدهما متلازم مع الآخر. إيه صحيح، بس ولكن على إتحال تعريف المتضايفين حسب ما ذكرنا من تعريف الحكماء لا يشمل الواحد والكثير. يبقى عندنا فقط الضدين، هم النسبة الموجودة بين الواحد والكثير أقرب شيء أقرب إلى الضدين. في الضدين سيد العلامة يقول إحنا ذكرنا أنه لا بد بينهما من غاية الخلاف، وغاية الخلاف بين الواحد والكثير بلا شك ما موجودة. لماذا ما موجودة؟ لأن مقصودنا من الواحد والكثير الواحد والكثير العددي، والعدد سابقا ذكرنا في المرحلة السادسة في مقولة الكم المنفصل قلنا أن العدد غير متناهم. إذن النسبة الموجودة بين أضعاف المراتب العددية وبين المراتب القوية والشديدة للعدد نسبة نسبية لا نسبة ثابتة، لأنه مثلا التباعد والتباين الموجود بين الثلاثة والعشرة، هذه إذا قسنا الثلاثة إلى 12 تزداد، إذا قست الثلاثة إلى تسعة تقل. لماذا؟ لأن العدد غير متناهي، فكلما أضيف عدد على أحد الجانبين تغيرت نسبة الخلاف. هذا الدليل على أن الواحد العددي يقابل الكثير العددي، ولكن مقابلته ليست في نهاية البعد وفي غاية الخلاف. نعم، قد يقال أن الواحد والكثير يدخلان في تعريف الضدين حسب تعريف القدماء للضدين، لأنهم ما ذكروا هذا القيد، ولكن حسب تعريف المشايين من أن المتضادين لا بد بينهما من غاية الخلاف لا يشمل الواحد والكثير. السؤال بين صحيح النقطة الأخيرة فقط في البرهان. قد يقال أن هذا البرهان أخرج الواحد والكثير من الأقسام الأربعة، ولكن احنا نفرض قسما خامس. سيد العلامة يقول أن هناك حصر عقلي، ذكرنا في بيان هذه الأقسام الأربعة، قلنا أحد المتقابلين إما يقابل الآخر لكونه عدم الآخر أو لا. فإن كان عدما للآخر فهو تارة يكون عدما مضاف إلى الوجود، أو لا فهو تارة متناقضين وتارة ملك وعدمها، وتارة المتقابل الآخر ليس عدما للآخر وإنما هو أمر وجودي. هنا قلنا لا ينحصر مورده بأحد الوجهين، إما تعقل أحدهما يتوقف على الآخر فهو متضائفان، وإما لا يتوقف فهو متضادان. بعد قسم خامس ما موجود. فالحصر بين هذه الأقسام الأربع حصر عقلي، والتقابل المفروض بين الواحد والكثير خارج عن التقابل المصطلح. تقابل موجود بينهما، ولكن ليس هو التقابل بتفسير الغيرية الذاتية والمطاردة الذاتية حتى نجعل التقابل بينهما داخلا في أحد الأقسام الأربعة. على أن واحدا، خلنا نكمل سيدنا هذا البرهان، على أن واحدا، هذا برهان الثاني، واحدا من أقسام التقابل الأربعة بما لها من الخواص لا يقبل الانطباق على الواحد والكثير. كيف؟ بيان ذلك. فإن النقيضين والعدم والملكة أحد المتقابلين فيهما عدم للآخر، والواحد والكثير وجوديان ليس أحدهما عدما للآخر، إذن لا يدخلان في النقيضين ولا في الملكة وعدمها، والمتضايفان متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا كما ذكرنا عدة مرات هذا الحكم لهما، وليس الواحد والكثير على هذه الصفة. مثلا الآن عندنا واحد بالفعل ولكن ليس معه كثير بالفعل، أصلا لا يوجد كثير بل معه كثير بالقوة، هذا دليل على أنه ليس متضايفين. وليس الواحد والكثير على هذه الصفة، والمتضادان بينهما غاية الخلاف، ولا كذلك الواحد والكثير. لماذا؟ لأن كل كثير عددي قوبل به الواحد العددي كالعشرة مع الاثنين مثلا أو مع الواحد، فإن هناك ما هو أكثر من الكثير وأبعد من الواحد. ما هناك ما هو أكثر ماذا؟ يعني ما يضاف على الكثير من العدد لعدم تناهي العدد، فليس بين الواحد والكثير شيء من المتقابلات الأربعة، والقسمة حاصرة عقلا فلا تقابل بينهما أصلا. هذا فلا تقابل بينهما أصلا لعله إشارة إلى أنه حتى التقابل الغير المصطلح ما موجود. لماذا؟ لأن التقابل الغير المصطلح بالدقة الفلسفية ليس تقابلا، وإنما التقابل المصطلح هو التقابل حقيقة، وغير المصطلح تغاير. وهذا الذي نقول الوحدة والكثرة لا يمكن اجتماعهما وهما متقابلان، في الحقيقة هذا تقابل غير مصطلح بهذا المعنى، لأن الوحدة مشروب فيها حيثية عدم الانقسام، والكثرة مشروب فيها حيثية الانقسام. هو الانقسام وعدم الانقسام من مصادق المتناقضين. إذا نشأ التقابل بين الواحد وبين الكثير من حيثية لحاظهما، لحاظهما متناقضان، أما الواحد والكثير بالذات ليس من التقابل الأربعة. على أي حال فلا تقابل بينهما أصلا، لعله يقال عبارة سيد العلامة قاصرة لإثبات المطلب أو فيها تسامح ما، يعني كان ينبغي أن سيد العلامة يفسر التقابل بينهما بالتقابل المتناقضين، ولكن تقابل المتناقضين يقع بين حيثية الانقسام وعدم الانقسام، والتقابل بين الواحد والكثير بالعراف لأنهما مشتملان على هاتين الحيثيتين. التفتتم شلون؟ فالتقابل يكون تقابلا بالعرف لا بالدار. على اي حال هذا المطلب لا يستفاد من كلامه، ولكن هذا المطلب في محله صحيح. والتقابل بين الواحد والكثير يكون بين حيثيتهما بالذات وبينهما بالعرف، ولا اشكال في ذلك، والحمد لله رب العالمين.